بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هنخلص سفر مع بعض من اسفار الحب، هو سفر رعوز. الاول سفر رعوز امتى توقيته؟ يعني ايه مهم قوي انك قبل ما تدخل على اي سفر في الكتاب تعرف اتكتب امتى. رعوز دي في زمن القضاء، وزمن القضاء ما بين موسى ويشوع وما بين صمويل وبعد كده داود. فموسى ويشوع دول 1400 قبل الميلاد، 1400 1500، صمويل ده 1100. فال 300-400 سنة اللي قبل الألف، قبل دخولنا على الألف الأخيرة قبل المسيح، هم دول زمن القضاء. يبقى زمن القضاء أو سفر القضاء اتكتب بيحكي حوالي 300 سنة من تاريخ الشعب اليهودي بعد ما يشوع سكنه في كنعان، إلى أن جاء صمويل النبي وبدأ في مرحلة صمويل طلب ملك، فتحول الشكل من قضاء إلى ملوك. يبقى القضاء دول قادة، كلمة قاضي بمعنى قائد مش بمعنى قاضي يعني مستشار يعني لا. والقضاء دول حوالي 10 أو 12، كل واحد منهم كان يظهر يخلص الشعب من مشكلة وبعدين يروح لحاله، يرجع الشعب يخيب تاني ويعبد أوثان. ففي الزمن ده كانت الشعوب اللي حوالين اليهود شعوب قوية وثنية، كل ما يبعدوا عن ربنا تدخل تكسر وتفسد البلاد. فكان في وقت في زمن القضاء البلاد ابتدت تفتقر، يعني لما يشوع سكنهم كانوا تمام، كانوا مستقرين وكانوا حلوين. منين ما يشوع مات ابتدوا يبعدوا عن ربنا، وده نظام اليهود على طول. لما يبقى القائد قوي متمسك بربنا يختشوا ويمشوا وراه اول ما القائد ان كان ملك او نبي او قاضي يمشي يموت على طول يرجعوا للفساد بتاعهم. وعشان كده ربنا قال لهم كم مره اردت ان اجمع اولادك يا اورشليم كما تجمع الدجاجه فرخها تحت جناحي ولم تريد. نقرأ سفر رعوز، هنركز بس طبعا رعوز ده سفر غني جدا ممكن ياخد مؤتمر لوحده، انما احنا هنقرأ عشان برضه ناخد بركة سفر كامل، وهنركز بس على معاني المحبة وبعض المعاني المرتبطة بالعهد الجديد. حدث في أيام حكم القضاء أنه صار جوع في الأرض، فذهب رجل من بيت لحم يهوذا ليتغرب في بلاد مؤاب هو وامرأته وابنه. بداية يا جماعة، البلاد في العهد القديم أغلبنا بناخدها بشكل إيه؟ سطحي عشوائي. القديسين مش ممكن يعدوا اسم بلد. بيت لحم دي تفرق معانا جدا، ده هي دي بيت لحم بتاعة إيه؟ ميلاد المسيح، وهي دي بيت لحم اللي اتولد فيها داود بعد كده. فدي قرية فقيرة بس طول عمرها فيها كده شغل مهم جدا. وأنت يا بيت لحم لست الصغرى بين ولايات يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. كونه سايب بيت لحم ورايح مؤاب، ده بالضبط زي واحد سايب الكنيسة ورايح الشارع، لأن مؤاب دي بلاد وثنية. فلو فكرت في المعنى أن الراجل ده لما لقى الدنيا مجاعة ساب بلاد العز، بلاد التقوى، بلاد الخير، بلاد ربنا، ورايح لبلاد الشيطان. هي ببساطة كده. أحيانا يعدي الواحد فترة جوع، جوع يعني ايه؟ الدنيا مش ماشيه، في مشاكل كتير، يقوم بدل ما يتمسك بربنا اكتر يدي ظهره لربنا، ومن هنا تبدا المأساة. رعوز ده سفر رائع جدا زي الاسفار الادبيه الجميله، يبدا بمأساة وينتهي بافراح. سفر مفرح جدا في اخره، لكن في اوله اول اصحاح سفر ورا بعض سيره الموت كده ورا بعض. ليتغرب، خلي بالكم هنا التغرب معناه انه طبيعته واصله انه يبقى بيت لحمي، انه يفضل في بلاد اليهود، انما وجوده في الدنيا غلط. انت اساسا مش بتاع الدنيا عشان تبقى في الدنيا، انت مكانك الطبيعي بيت ربنا. واسم الرجل الي مالك، واسم امرأته نعمة، نعمة دي اللي هتكمل معانا، نعمة يعني نعمة على فكرة. واسم ابنيه محلون وكليون. افراتيون من بيت لحم، بيت لحم يسموه بيت لحم افرات، منطقة اسمها أفراسة أو أفرات، فإفراتيون يعني من المنطقة اللي فيها بيت لحم. فأتوا إلى بلاد مؤاب وكانوا هناك، ومات ألي مالك، ومسافة ما راح مات، يبقى خلي بالكم أول رسالة تخوف أن الغربة عن ربنا دايما فيها ريحة الموت، وأن اللي أصل هي النعمة هتبقى الشخصية الأساسية في السفر على فكرة. فنعمة اتنازلت عن النعمة لما راحت مع جوزها برا ربنا، فجوزها رسم لها حياتها مات لأنها طلعت برا بيت لحم. فمين الرسالة؟ الرسالة أنك لو بعدت عن ربنا أغلى ما عندك هيروح، أغلى ما عندك هيروح، وهتبقى إيه؟ تبدأ المرار. وبقيت هي وابنها. ليه بقيت؟ المفروض كانت تعمل إيه؟ الراجل مات، هو الراجل كان صاحب القرار وطلع فمات، ارجع هات العيال وارجع. ما رجعتش. نشوف، فأخذ لهما امرأتين مؤابيتين، كده كثروا الشريعة، خلي بالكم. بس هنا في غلطة هتتقلب صح، لكن هم كده كسروا الشريعة، اتجوزوا بنات. وخلي بالكم البعد عن ربنا لازم يبقى فيه تنازلات، اللي يبعد هيتنازل، بدل بعد هيتجوز منين العيال دول؟ نتجوز بقى وثنيات وخلاص. اسم أحدهما عرفة واسم الأخرى رعوث، وأقام هناك نحو 10 سنين ثم مات، عشان ما بيرجعوش، مات كلاهما محلون وكليون. كل الرجالة ماتت. عارفين المعنى هنا ايه؟ طول ما العريس مش المسيح يبقى موت، مفيش غير العريس الوحيد اللي يعيش هو المسيح. اللي عاوزة تعيش سعيدة تتجوز المسيح الأول، تجيب لها عريس على مزاجه. إنما اللي بتدور على العريس غير المسيح بتدور على الموت، لأن مفيش راجل بيعيش، مفيش راجل بيعيش بمعنى إيه؟ إنه الموت ماشي على الناس كلها، آدم بيموت، المسيح هو مصدر الحياة. فهي طلعت بره بيت لحم، طب المسيح هيتولد في بيت لحم، ثابت مسيحها هناك يعني. فبدل ثابت مسيحها في بيت لحم يبقى هي اختارت الموت لنفسها، جوزها مات وولادها الاثنين ماتوا، طبعا مأساة بقى. فقامت هي وكنتاها، كنتاها اللي هو مراتات الولاد، ورجعت من بلاد مؤاب. اخيرا رجعت، خلي بالكم بقى ايه، الواحد بيرجع بس متأخر شوية، بس كده فاقت، بس فين خسارة، كنت فوقتي بدري عن كده شوية. بعد ما خسرت كل حاجة قالت خلاص أنا هقعد أعمل إيه في البلاد، لأنها سمعت في بلاد مؤاب أن الرب قد افتقد شعبه. شوف بقى الحاجة اللي تغيظ بقى، ليعطيهم خبزا، يعني لو كنت استنيتي في بلادك كان ربنا فكها، اللي يخليك تجري بره، ربنا سامح بمجاعة وعارف إمتى يفكها، إنما عشان حصل مجاعة حصل ضيق نسيب ربنا وندور في الدنيا، طب هي خسرت كل حاجة، والمجاعة ليها آخر والضيقة ليها نهاية. الرب افتقد شعبه ليعطيهم خبزا، على فكرة بيت لحم بيت الخبز. وخرجت من المكان الذي كانت فيه وكنتاها معها، وسرنا في الطريق للرجوع إلى أرض يهوذا. يبقى ده طريق العودة، طريق التوبة. فقالت نعمة لكنتيها اذهبا ارجعا كل واحدة إلى بيت أمها، وليصنع الرب معكما إحسانا كما صنعتما بالموتى وبي. كتر خيركم بنات، ارجعوا كل واحدة تروح بيت أبوها. ويبدو أن الأب ما بيبقاش معروف في البلاد دي على فكرة، عشان كده يتسمى بيت الأم، بلاد وثنية. وكتر أنتوا تعبتوا مع الولاد، مع الموتى، مع المرحومين، خلاص، وتعبتوا معايا، ما خلاص ما فيش حاجة تتعمل دلوقتي. وليعطيكم الرب أن تجد راحة كل واحدة في بيت رجلها. ربنا يفرحكم براجل يعوضكم على الخسارة. أولا تلاحظوا أن رعوث، أن نعمة هنا في حتة حلوة، أنها بتدعي باسم ربنا، فهي لم تخجل أبدا من أنها تفضل بينها وبين ربنا علاقة. فبتقول لهم ربنا، يعني ربنا بتاعها، هم الناس دول ما يعرفوش ربنا لسه، أو للأسف ما ارتبطوش بربنا من الأول، يجوز ارتبطوا من خلال أزواجهم، وده اللي هنكتشف في حياة رعوث. لكن هم برضو مؤابيات، ما هماش يهوديات، لكن هي لسانها في كلمة ربنا، ربنا يبارك لكم، ربنا يكافئكم، ربنا يعوضكم، ربنا يرزقكم برجالة تعوضكم. برضو خلي بالكم هنا ملحوظة بقى، دي حما لكنها بتدعي لأرملة ابنها ربنا يرزقها براجل يعوضها. يبقى بداية الحب ابتدت تبعد هنا بقى، الحب الناضج مش الأناني، وانت هتتجوزي بعد ابني؟ طب ما ربنا اختار، ربنا اختار، انت مجروحة وانا مجروحة، لكن انت لسه عندك فرصة تعيش، فبتدعي لها من قلبها ربنا عوضك براجل يفرحك لأن أنت تعبتي مع ابني. شوفوا اللغة الحلوة في محبة هنا، محبة نضجة، محبة حقيقية، ما هياش كلام وخلاص. فقبلتهما، طبعا انتوا عارفين لما بيحصل حاجة زي كده احيانا تبقى ايه المشاكل، الورث ايه والحما ايه ومرات الابن ايه، مفيش خالص ريحة المشاكل في الموضوع، بالعكس ستات في بعض بس حاجة عجيبة جدا بيحبوا بعض مع انه. فقبلتهم ورفعنا اصواتهن وبكينا. طبعا البكاء هنا يؤكد لنا ان العلاقة صادقة، انهما فعلا الثلاثة بيحبوا بعض فعلا وعاشوا 10 سنين في حب، وده يورينا ان نعمة كانت جواها ايمان وحب حلو، وغالبا قرار الهجرة ده كان قرار جوزها بس هي ما عرفتش ترجع بالولاد. فقالت لها اننا نرجع معك الى شعبك. ده بقى يعني اكبر عرض موجود في السفر، ان الست من دول وهي ارملة يعني مش سهلة تتجوز تاني، هتسيب اهلها خالص وتمشي مع حماتها، ده لو امها يمكن ما تعملش معها كده، هتروح لبلاد غريبة، طب مين هيتجوز ناس ام وابيات، ده هم اساسا حسب الشريعة مش مفروض حد يهودي يرتبط بيهم، فلو راحوا معاها يبقى كده مفيش جواز، وفي نفس الوقت هيروح بلاد غريبة ما يعرفوهمش، ما يمكن يموتوهم ممكن، لكن كل ده من اجل نعمة عرضوا عليها عرض غريب، احنا نرجع معاك شعبك، مش بيتكلموا كلام في الهواء، بيعرضوا بجد. طبعا نعمة لو هي عندها أدنى درجة من المصلحة أو المحبة الغريبة، حد طايل يلاقي في السن ده حد يخدمه، ما هي نعمة كبرت، فلما تلاقي بنتين زي الفل بيحبوها زي أمها زي أمهم يعني، وعاوزين يمشوا معها عشان يخدموها، مش ممكن ترفض بصراحة، هترفض ليه؟ إنما كل واحدة فيهم بتفكر في التانية، خلي بالك البنات بيفكروا في نعمة ونعمة بتفكر في البنات، هي دي المحبة بقى النقية، لا نعمة بتفكر في مصلحتها ولا البنات فكروا في مصلحتهم، دي محبة بقى نقية من بداية السفر، كل واحد بيفكر التاني محتاج ايه. فقالت نعمة ارجعي يا بنتي لماذا تذهبان معي. شوفوا دي خناقة محبة من خناقات الصعيدة الحلوة، اللي هي ايه، كل واحدة بتتخانق لمصلحة التاني مش لمصلحة نفسها، هم بيقولوا لها لازم نيجي معاكي وهي بتقول لهم مش هتيجوا معي. هل في احشائي بنون بعد؟ يا أولاد أنا خلاص مش هعرف أفرحكم، يعني هو كل اللي بيتفكر فيه برضه، طب أنا عاوز أشوف لكم راجل، هو أنا هعرف أجيب لكم راجل منين دلوقتي، حتى يكونوا لكم رجالا. شوفوا كل اللي هممها البنات يتجوزوا، كل اللي شغلها، ارجع يا بنتي واذهب لأني قد شخت عن أن أكون لرجل، وأنا نفسي مش هتجوز خلاص عشان أجيب لكم عيال، وإن قلت لي رجاء أيضا بأن أصير هذه الليلة لرجل، طيبة بتتكلم كلام بسيط، قلتهم ده أنا لو اتجوزت الليلة دي عقبال ما أجيب عيال وربهم لكم وكبرهم تكون الحكاية ملهاش ما تنفعش، هل تصبران لهم حتى يجبروا، هتصبروا لغاية ما رب لكم العيال عشان تتجوزوهم، ما أصل مش هيتجوزوا جواز يهودي تاني، هل تنحجزان من أجلهم، شوفوا التعبير، هعطلكم كل ده يا أولاد، هل تنحجزان، ده هي خايفة عليهم من العطلة، شوفوا الأمومة، أنا مش عاوزاكم تتعطلوا أبدا بسبب، شوفوا حالكم، عن أن تكون لرجل، لا يا بنتي، لا يا بنت، إني مغمومة جدا من أجلكما. كلمة دي أنا بتعقد منها، دي أم ولديها الاثنين وجوزها قبل كده وكل اللي واجع قلبها من أجلكما، شوفوا العظمة، بسبب الحب دايس على حزنها ومغمومة بحزن ولادها، حزن البنتين دول، شوفوا المحبة القوية بقى بتوصل ليه، أنا مغمومة جدا من أجلكما، أنا جرحي أدرى عليه إنما جرحكم أنتوا هو اللي عايل همه، مغمومة جدا من أجلكما لأن يد الرب قد خرجت علي، أنا عارف أصلي ربنا بتاعي، هو ربنا إيه رفع عصاية التأديب، فأنا فاهمة، أنا فهمت بس متأخر، يد الرب خرجت علي يعني أنا إيه خدت الألم التمام، أنا عارفة ربنا بيعمل معايا إيه، ست تقي وعارفة أنه غلطت وربنا بيأدب، وقبل من ربنا، قبل من ربنا ومش تعبانة من دي، إنما حتى عن إحساس مسؤولية، الحب فيه مسؤولية. نوع ما عندها إحساس مسؤولية عالي جدا، انت مالك، انت ده هم اللي يشيلوكي، انت اللي عايل همه. طب دول بنات بصحتهم ووسط اهلهم يقدروا يتصرفوا، طب عودي انت يخدموكي في بلادهم. لا خلاص خلاص، ده ربنا بعد بدل المرسال ثلاثة، ارجعي ارجعي، ما فهمتش بالذوق، ازاي اقعد بقى؟ هرجع يعني هرجع. تلاحظوا ان موضوع انها ترجع ما فيهوش مناقشه، تاخدوا بالكم، يعني موضوع انها ترجع بيت لحم ما تعرضش حتى فكره ما تخليكي معانا. ليه؟ دي ما فيهاش فصال، انا هرجع يعني هرجع، لان دي حاجه بيني وبين ربنا بقى. انما الباقي نتفاهم فيه، ترجعوا معايا تقعدوا، ده ناخد وندي فيه. لا يا بنتي فاني مغمومه جدا من اجلكما، لان يد الرب قد خرجت علي. ثم رفعنا اصواتهن وبكينا ايضا. الحب مؤثر. لما حصل عرض متبادل من الاثنين، كل واحد بيعرض لمصلحه الاخر، تاثروا جدا. هي كأم عمالة تدعي لهم وتفكر في مصلحتهم وجاي على نفسها، وهم كبنات عمالين يفكروا في مصلحتها وجايين على مصلحتهم، بكوا بحرقة ثلاثة، لأن فعلا محبة قوية نقية مش عاوزينها تتقطع أبدا. فقبلت عرفة حماتها، أما رعوز فلصقت به. عرفة إنسانة طبيعية وكتر خير، كتر خيرها قوي ليه، عرضت وكانت من قلبها، انما الكلام مقنع. خلاص يا بنتي ارجعي لبيت اهلك وربنا يرزقك بعريس كويس، وثابتها بالمعروف وعلاقه طيبه زي الفل، وهنبعت فاكسات نطمن على بعض وهنفضل عيله. يعني دي علاقه طبيعيه حلوه جدا، انما في علاقه مثاليه جدا، دي علاقه طبيعيه ما نقدرش نيجي على عرفة ابدا بكلمه. انما الحته المثاليه ان رعوز وهي شايفه عرفة عملت كده، يعني عاوز اقول ايه، عرفة سبقت، فيعني رعوس شكلها طبيعي قوي لما تقول لها خلاص بقى طنط انا كمان هضطر امشي مش كده. اما رعوس فلصقت به. خلي بالكوا كلمة الالتصاق جاية في الكتاب بمعنى مهم جدا، اساسا ارتباط بربنا. كلمة الالتصاق جاية كتير في الكتاب المقدس في معنيين كبار، التصاق بربنا والالتصاق الزيجي، يترك الرجل أباه ويلتصق بامرأته. فالالتصاق نوع من الاتحاد، لزقة، يلزق في الشخص، يلزق في الشخص، يعني أي حاجة تاني مش مهمة، مهم ده بس. فلصقت بها فقالت هو ذا قد رجعت سلفتك إلى شعبها وآلهتها. شوفوا خلي بالكم، هترجع لشعبها يبقى بالتالي رجعت لآلهتها، هي دي المشكلة. فقالت لها يا بنتي ما هديكي شفتي سلفتك رجعت، رجعي انت كمان. دي نوع ما بتلح من اجل مصلحة رعوز، ارجعي انت وراء سلفتك. فقالت رعوز لا تلحي علي ان اتركك وارجع عنك، ما تضيعيش وقتك، لانه حيثما ذهبت اذهب وحيثما بت ابيت. قالت لها رجلي على رجلك، انا مش هسيبك. طبعا هذا الوفاء يعني في التاريخ ما حصلش يمكن تاني، او بالروعة دي، وفاء عظيم جدا. احساسها ان دي ام جوزها والمذر ان لو، يعني خلاص بقت امها وملهاش حد تاني، ودخلت في عهد مع جوزها وبقت بتعبد ربنا بتاع جوزها وحماتها، خلاص العهد ده مش هترجع فيه تاني. حيثما ذهبت اذهب وحيثما بت ابيت. طبعا خلي بالكم اللي عاوز اوصله هنا، ان المحبة فيها ريسك. لما تحب حد جامد انت بتخسر، فيها مغامرة. ليه؟ لانه هتضطر تمشي على هواء في حاجات كتير، وهواء ده مش دايما هيبقى هواك. احنا مش بنتكلم في حاجة غلط، بس بنتكلم في انه مغامرة، هي رايحة على شعب ما تعرفوش ومش فاهمة المستقبل هيمشي ازاي خالص، وغالبا سلمت ان مفيش جواز خلاص في الموضوع، يعني خلاص هتكرس حياتها لخدمة هذه الشيخة الست الكبيرة. طب ده قرار صعب، هتكرسي حياتك لحماتك، طب وبعد ما تموت هتكوني انت كبرتي، ترجعي بلادك مين هيبصلك؟ لو هنفكر بأي طريقة بالعقل نلاقي التضحية ضخمة جدا. طب ده السن المناسب اللي تقدري تتعوضي براجل لسه شابة ما عاشتش 10 سنين مع جوزها، ملحوق الحكاية. هنا لا ما بتفكرش خالص في الحاجات دي، انا هعيش معاكي واللي يحصل يحصل. فقالت رعوس لا تلحي علي ان اتركك وارجع عنك، حيثما ذهبت اذهب، حيثما بت ابيت، شعبك شعبي الهك الهي. رعوس دي بتفكرني بشخصيه تاني، كرنيليوس. اقول لكم ليه؟ ربنا لما بيلاقي شخص عنده حب نقي جدا بيستخسره ما يعرفوش. تاني، ربنا لما بيلاقي شخص غير مسيحي غير مؤمن بس قلبه نظيف قوي وبيحب الناس قوي بيجيبه. ليه؟ لانه ده عينه حلوه بتعجب ربنا. رعوز دي لسه ما تعرفش ربنا، لغايه كده تعتبر ما تعرفش ربنا، هي دخلت على ربنا من خلال العيله لكن ما تعرفوش، لسه هتعرفه. لكن دي خساره بقى، دي خساره تفضل مؤبيه. فربنا قال لا، بعد الكلمه دي، بعد العرض ده لازم اجيبها واخليها جدتي كمان. رعوز دي هتنتهي انها جده المسيح بعد كده. شوفوا، مؤبيه جايه من اخر الدنيا بقت جده المسيح، اتشرفت تبقى جده المسيح بسبب اليوم ده، بسبب العرض ده، بسبب المحبه النقيه دي. زي الراجل اللي اسمه كرنيليوس ده، قائد الماء، ده راجل وثني، انما راجل قلبه نظيف، يحب الناس، يصنع صدقات، بيصلي لربنا اللي مش عارفه. قام جاله ملاك قال له لا، انت بالذات ما ينفعش كده، روح هات بطرس يقول لك اللي فيها، لان ربنا مستخسرك، تفضل قائد ما، تفضل وثني ازاي؟ انت لازم تعرف ربنا. وعشان كده لما بنلاقي شخص حلو بنصلي ان ربنا ايه؟ يشده، لانه خساره يكون عنده قلب نظيف كده وعنده حب حلو كده وما يعرفش ربنا. حيثما مت اموت وهناك اندفن. شوفوا بقى الاصرار بقى، دماغ ايه؟ من اما هتروحي هروح، من شعبك شعبي الهك الهي، تموتي هموت، انا معاكي معاكي. هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد. انهي رب؟ هي بتتكلم لغتها خلاص، الهك الهي، ربنا بتاعك ربنا، انا بيني بقول كلمه قدام ربنا. هنا يفعل الرب بي ويزيد يعني ايه؟ يعني دي كلمه قدام ربنا، ده عهد خلاص، عهد تكريس، مش هرجع في الكلام، فما تتكلميش كتير، خلصنا. هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، انما الموت يفصل بيني وبينك. طبعا ولا الموت يفصل بينه، في الوقت ده كان الموت يفصل بينه، انما دلوقتي ولا الموت يفصل بين الاحباء. لكن زمانهم كان كده، لان كان في جحيم، ما كانش في خلاص لسه. فلما رأت انها مشددة على الذهاب معها كفت عن الكلام إليه. خلاص نعمة سلمت، وانتصرت محبة رعوس على محبة نعمة. خلي بالكم الاثنين سبق محبة، نعمة بتفكر في رعوس ورعوس بتفكر في نعمة، بس رعوس تكسب لأنها أصرت تخدم نعمة ونجحت أنها تقنعها، مش أنت اللي يعني هتشوفي لي حالي، لا أنا اللي هخدمك. ذهبتا كلتاهما حتى دخلتا بيت لحم، وكان عند دخولهما بيت لحم أن المدينة كلها تحركت بسببهما. ما كانوش اليهود يتزاروا من الناس من بره كتير، فلما اي غريب يدخل القريه زي بلادنا كده يتعرف مين الست دي، ده غابت 10 سنين. فقالوا دي نعمه مرات الي مالك، ابتدوا يقولوا لبعض، ما هو معرفه قديمه. وقالوا اهذه نعمه؟ فقالت لهما لا تدعوني نعمه بل ادعوني مره، لان القدير قد امرني جدا. لقت حبايبها بقى، فطبعا استقبال سخن وحار وعائلي جميل، انما طبعا لا، وشها اتهد يا عيني، واخبارها محزنه جدا، وقالي مالك فين؟ ما جاش ليه؟ مات؟ العيال فين؟ ماتوا؟ كلام صعب، كلام صعب طبعا، رايحه وراجع فاضيه خالص. مين بقى الغريبه اللي معاكي دي؟ دي غريبه طبعا. انه رعوس ماشيه في دلها وموطيه راسها، يا عيني داخله على شعب ما يعرفهاش. لأن القدير قد أمرني جدا إني ذهبت ممتلئة وأرجعني الرب فارغة. أنا رحت مليانة ورجعت فاضية، لماذا تدعونني نعمة والرب قد أذلني والقدير قد كسرني؟ ربنا كسرني. فرجعت نعمة، إنما لسه ربنا هيعوض، هي بداية كده بس. ورعوس المؤابية، لسه اسمها المؤابية عشان هي غريبة وسط الشعب ده، كنتها معها التي رجعت من بلاد مؤاب، ودخلتا بيت لحم في ابتداء حصاد الشعير. كان موسم حصاد الشعير، افقر من القمح، فالبلاد الغلابه يعملوا خبز الشعير والحكاية كده يعني على الغلابة يعني. وكان لنعمة ذو قرابة لرجلها جبار بأس من عشيرة آل مالك اسمه بوعز. في واحد قريبهم بقى قريب جوزها اسمه بوعز. فقالت رعوس المؤابية لنعمة: دعيني أذهب إلى الحقل وألتقط سنابل وراء من أجد نعمة في عينيه. نظام الحصاد عند اليهود حسب الشريعة إن لما يقع منهم حاجة ما يشيلوهاش للغلابة، وفي ناس غلابة في كل جيل، فالحصادين لما بيشيلوا في هجرهم كده أو بيشيلوا في قفف، لما تقع حاجة سنابل يعني خلاص اللي وقع على الأرض ده رايح للغلابة. فإيه فتبلقوا الغلابة بيمشوا ورا الحصادين يلموا من الأرض أي شوية أكل يفضل ياخدوه. طبعا الحكاية يعني فقيري أو فهي نعمة هي رعوس راحت يعني على الذل ده بقى، تخيلوا رايحة تشحت يعني. رعوس يمكن أهلها ناس كويسين في مؤاب، بس دلوقتي بدل اختارت نعمة اختارت الغلب اختارت الذل. طب هياكلوا منين اتنين ستات ومفيش أشغال في البلاد دي؟ هطلع ورا الحصادين ألم. فقالت لها: اذهبي يا ابنتي. ما هتقول لها ايه؟ روحي لمي وراهم. يبقى واضح ان المحبة فيها تعب وفيها تنازل. فذهبت وجاءت والتقطت في الحقل وراء الحصادين، فاتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز. هنا بقى اتفق ده ايه؟ ده شغل ربنا بقى، ما فيش صدفة بقى طبعا، ما عندناش صدف احنا في الكتاب. فاتفق يعني ايه؟ ابتدى ربنا يشتغل، جه نصيبها فالحقل قربهم بوعز، لان بوعز اللي عليه العين بعد كده احسن واحد في البلد، بوعز يعني ابو العز، فايه راجل كويس الذي من عشيرة آل مالك. وإذا ببوعز قد جاء من بيت لحم وقال الحصادين: الرب معكم. ده نظام المسيح، الرب معكم، أنه شبه المسيح في الحتة دي. فاللغة نفسها لغة بقى حلوة، لغة ناس عندهم إيمان والناس بتوع ربنا، بيت لحم بلد عمرانة، فبيقول الحصادين ربنا معكم. فقالوا له: يباركك الرب. شوف اللغة، يبقى ناس أتقياء كلهم في بعض. فقال بوعز لغلامه الموكل على الحصادين، يبقى بوعز ده راجل صاحب أرض يعني، ما هواش راجل غلبان، لكن عنده حصادين وعنده غلام وعنده وكيل أراضي وعنده. فقال له: لمن هذه الفتاة؟ في البلاد الشرقية دايما ينسبوا البنت لابوها جوزها. يا أبوها يا جوزها، لو ما اتجوزتش يبقى لابوها، لو اتجوزت يبقى لجوزها. فلمن هذه الفتاة؟ بتتعرف بأبوها أو جوزها؟ فأجاب الغلام الموكل على الحصادين وقال: هي فتاة مؤابية قد رجعت مع نعمة من بلاد مؤاب، وقالت: دعوني ألتقط وأجمع بين الحزم وراء الحصادين. فجاءت ومكثت من الصباح إلى الآن قليلا ما لبثت في البيت. هو الغلام كل الناس ابتدت تحس أن البنت دي جدعة قوي، جدعة ليه؟ هي بنت غريبة ممكن تبقى خايفة وتقعد في بيتها، لكن دي بنت جدعة ما بتقعدش في البيت خالص. قليلا ما لبثت في البيت، جاية من الفجر وعمالة تلم، مش شغلانة المسموح بها ايه؟ لم اللي بيقع، ماشي حاضر نشتغل. فطبعا كل الناس بروح الشهامة شايفينها وهم عارفين انها جاية بتخدم حماتها، فدي برضو حاجة يعني مش متوقعة، وبعدين اساسا أممية مش مجبرة ابدا على الغلب ده كله. فتلاحظوا ان كل اللي بيشوفها بيشهد لها، يعني الوكيل ده نفسه عاوز يخلي بوعز ايه يعني يحبها ويقول فيها كلمة كويسة. فقال بوعز لرعوس: ألا تسمعين يا ابنتي؟ هي أصغر منه على فكرة كتير. لا تذهبي لتلتقي في حقل آخر. بوعز برضو فاهم الجو، انه مثل هؤلاء البنات معرضين لمشاكل، مشاكل طبعا. فهي قال لها: بص يا بنتي ما تروحيش وما تجيش كده يمين وشمال، خليكي في الحقل بتاعي وربنا يبعث لك اللي فيه الاسم. وايضا لا تبرحي منها هنا، بل هنا لازمي فتيات. يبقى تلاحظوا انه عنده ابوه وعنده شهامه وبياخد باله من البنات. فايه في بنات غلابه بيلموا من الحقل، هو خايف عليهم مش عاوز حد يضايقهم، فقال لها: خليكي مع البنات اللي بيلموا عندي انا، لانه عارف ان في حقول اخرى مليانه شر. عيناك على الحقل الذين يحصدون، يعني منين ما تلاقيهم دخلوا على الحقل ده، الراجل صاحب أراضي فدخلوا على الحقل ده هيحصدوا وراهم، اطلعي وراهم، عينيك وراهم ورا الحصادين. واذهبي وراءهم. طبعا ده ليها تأملات كتير، حكاية ايه خليك وراء الحصادين اثار الغنم، يعني ايه خليك وراء الخدام. واحد خادم جاي جديد يقول له هعمل ايه، يقول له خليك وراهم وراء الحصادين، هتتعلم هتتعلم، هتيجي لوحدها الحكاية. ألم أوصي الغلمان ألا يمسوكي، يبقى يروح بعت ايه توصية للغلمان، البنت دي تاخدوا بالكم منها، بس خلاص الرئيس قال هتش يقدر يقرب. وإذا عطش وإذا عطشتي فاذهبي إلى الآنية واشربي مما استقاه الغلمان. هنا فيها كرامة بقى شوية. ليه؟ دول مش فعلة، يعني مش بيقبضوا فلوس، فالمفروض ما لهمش في الأكل والشرب بتاع الصناعي. لكن هنا قال لها لما تعطشي يا بنتي روحي اشربي من الأواني بتاعتنا بتاعت الغلمان، تصريح. فهنا عاوز يقول لها زيك زي شعبي، انت بقيتي من الخاصة بتوعي. بعدين تلاحظوا هنا بقى الحب ابتدى يتحرك، الحب فيه اهتمام. هنا ما دخلش من مدخل عاطفي خالص بوعز، على فكرة قصة مش عاطفية يعني، لا ما جاش في باله خالص موضوع ارتباط في الاول، انما ده حب نقي، حب حقيقي. البنت دي غلبانة وهتعرق طول اليوم، هتشرب ازاي؟ هتروح تضرب المشوار عشان تشرب، اشرب يا بنتي زي الناس، وما تروحيش هنا يمين ولا شمال لحسن حد يضايقك. يبقى الاهتمام ده لوحده ده تعبير حب نقي. فسقطت على وجهها وسجدت إلى الأرض وقالت له كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة. يبقى فيها فضيلة إيه تاني كمان؟ عندها تواضع. ليه؟ هي مؤابية، ممكن ما ملهاش خالص في حركات اليهود دي. السجود عند اليهود كتير على فكرة، يعني إبراهيم سجد لأهل الأرض، يعقوب سجد لعيسو، السجود هنا المطانية يعني اللي هي مش عبادة إنما الاحترام الزائد. فهي اتعلمت ده من أهل جوزها، اتعلمته، فهي حبت تشكره بالطريقة اللي هو يفهمها، فسجدت للأرض وقالت له كتير عليا قوي كده، أنا يعني إيه اللي خلاني أجد نعمة في عينيك، أنا ما عملتش حاجة يعني، حتى تنظر إلي وأنا غريبة. خلي بالكوا اليهود بطبعهم بيحتقروا الغرب، فالموضوع أساسا يعني الفجوة كبيرة قوي، لا هي متوقعة أنها تتشتم لأنها غريبة، يعني لو بنت يهودية غلبانة يمكن يسيبوها، لكن دي مش يهودية. فأجاب بوعز وقال لها إنني قد أخبرت بكل ما فعلت بحماتك بعد موت رجلك، حتى تركت أباك وأمك وأرض مولدك وسرت إلى شعب لم تعرفيه من قبل. قال لها بنتي أنا تقلي اللي انت عملتيه، واللي انت عملتيه ده كبير قوي. شوفوا بقى النضج في العلاقة، لو هنعتبرهم عريس بتقدم العروسة لازم يسأل، ولما يجيله كلام يعرف ان العروسة دي أصيلة وعندها محبة، بتعرف تحب، هي دي العروسة المناسبة، لأنها بتعرف تخدم، بتعرف تحب، ما تفكرش في مصلحتها. لما احنا مش هنركز على حكاية عريس دلوقتي، هتيجي في الآخر. لكن أخبرت، المحبة بتسمع، المحبة الحقيقية بتسمع، مش ممكن تغطيها أبدا، ليس مكتوم إلا ويظهر، لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال بل يضعونه على المنارة. اللي عنده حب حقيقي نقي بيبان. حتى فإنني قد أخبرت بكل ما فعلت بحماتك بعد موت رجلك حتى تركت أباك وأمك. حد يفتكر أي فيها كده يترك الرجل أبا في كده إيه بداية مشروع ارتباط هنا من غير ما هو ياخد باله لسه، وأرض مولدك وسرت إلى شعب لم تعرفيه من قبل ليكافئ الرب عملك. دعوة بقى حلوة، ربنا هيكافئك على اللي بتعمليه ده، وليكن أجرك كاملا من عند الرب. تلاحظوا الراجل ده ما بين جملة وجملة يقول ربنا، فالراجل ده متدين، الراجل ده من الأول راجل تقي، ودي ده ربنا اختار لها عريس لقطة لأن هي تستاهل، فده أحسن واحد في العشيرة. وهو بيتكلم مع العمال بتوعه في كلمة ربنا في لسانه، ده شغل، إنما كلمة ربنا، وربنا هيكافئك وربنا هيديك أجر كامل. لغة كلها روحانية. إله إسرائيل الذي جئت لكي تحتمي تحت جناحي، مش مثلا يراعي إنها مؤابية فياخد باله، لا بيحب ربنا بتاعه وبيفتخر بربنا بتاعه، فاسم ربنا إله إسرائيل، فلا إله إسرائيل ما يكسفش ولاده اللي يجوا تحت جناحيته أبدا، جناحيته دي الصليب. لكي تحتمي تحت جناحي. فقالت ليتني أجد نعمة في عينيك يا سيدي، يعني يا رب أبقى قد الكلام بتاعك ده، ليتني أجد نعمة. ما هو هي وجدت نعمة، بس يعني ربنا يديم النعمة عليا كده، يا ريت أبقى أنا دايما في محاط يعني إعجابك ورضاك. يا سيدي لأنك قد عزيتني وطيبت قلب جاريتك. قلنا المحبة ليها كلام إيه؟ كلام حلو، فهي كمان لسانها حلو، هي تحب حب نقي وحب حلو، وبتعرف تعبر عن الحب صح. يا سيدي وجاريتك وطيبت قلب جاريتك، كلام يفتح قلب اللي قصاده، وهي ما لهاش غرض على فكرة، ده هي نعمة اللي هتطلع شقية بعد شوية، نعمة اللي هتشبكهم في بعض، إنما هي لا بوعز ولا رعوس لسه في دماغه حاجة، إنما الاثنين بيعرفوا يحبوا، الاثنين بيحبوا ربنا بيحبوا الناس، قلبهم مفتوح، فهي لسانها حلو، فهو دعا لها دعوتين، قامت هي ردت كلمات شكر وتقدير يفتحوا قلب أي حد. لأنك عزيتني وطيبت قلب جاريتك وأنا لست كواحدة من جواريك. شوفوا الكلمة، وأنا حتى ما طلعش واحدة من جواريك، يعني أنا مستاهلش أكون خدامة عندك. كلام كله اتضاع، وهي إنسانة فاضلة، فاضلة جدا في اللي عملته وفي القرار اللي خدته، في التضحية الضخمة وفي التنازلات، ومع كده مش حاسة بكل اللي عملته، مش بتفكر في اللي عملته خالص، مش بتقول أصلي عملته وسبته، لا لا، هي عايشة يومها وبتقول له أنا ما استاهلش أكون كواحدة من جواريك. فقال لها بوعز، العرض عمال يزيد، عند وقت الأكل تقدمي إلى هنا وكلي من الخبز، مش كفاية المية الحكاية طلع عمالة تحلو، أقول لك بقى وقت الغداء هتصعبي علي، تعالي كلي كمان، واغمسي لقمتك في الخل، كانوا يأكلوا كده إيه زي الدقة والحاجات دي. فجلست بجانب الحصادين فناولها فريكا، ده بقى هو اللي بيأكلها، ده الحكاية زادت، فأكلت وشبعت وفضل عنها، الكرم بقى بان، ولسه فيش حاجة برضه، وكل ده عمل رحمة وعمل محبة ووفاء معروف وإحساس بأنها إنسانة مثالية وعلاقة نقية جدا والاثنين مثاليين. ثم قامت لتلتقط، مش بعد الغداء بقى تنام لها ساعتين، لا شغل، قامت لتلتقط، احنا في شغل برضه. طبعا كل ده بيسمع عند بوعز، لان الولد قايل له قليلا ما لبست في البيت، دي مش بتاعت مش ست هانم يعني، وفي نفس الوقت قامت كلت اللقمة وقامت تشتغل تاني، فطبعا الاعجاب بيزيد كل شوية. فامر بوعز غلمانه قائلا دعوها تلتقط بين الحزم ايضا، يعني ايه ولا تؤذوها، في حتت المفروض ما يدخلوش فيها لان لسه ما اتحصدتش، يعني ايه تلاقوا بعض الحزم موقعة على الارض، بس ممكن يحصدوها لسه، قال لهم سيبوها، سيبوها اي حاجة في الارض تاخدها، حتى مش من ورا الحصادين، ومش كده وبس، وانسلوا لها ايضا من الشمائل، يعني ايه عارفين اللي حاجة اللي بتنسل، يعني ايه وقع وقع شوية، يعني وانت شايل وقع شوية، خلي ايدك فرطة شوية، هزها شوية عشان تقع شوية حاجات، يعني هو شايل الشيلة، الصبي من دول الحصاد هو بياخد باله ما يوقعش، دلوقتي بياخد باله ايه يوقع. انسلوا لها ايضا من الشمائل ودعوها تلتقط ولا تنتهرها. طبعا الحكاية ما بقتش بقى حاجات بتقع صدفة، لا دي حاجات مقصودة، والخير عمال يزيد 10 أضعاف الطبيعي بقى، اللي عاوز يرضي سيده هيعمل ايه، هيوقع براحته، فالحكاية بقت سهلة. فالتقطت في الحقل الى المساء وخبطت ما التقطه، خبطته يعني ايه يا جماعة، عشان يفكوا القمحة او الشعير او كده من السنبلة، انا ما فهمش في الزراعة، بس التخبيط ده يعني تجمع الحبوب في الاخر، هتاخد الورق ليه. فكان نحو ايفة شعير، حاجة يعني مش متوقعة ابدا انها تجمع ده كله من الطلقيط يعني. فحملته ودخلت المدينة فرأت حماتها ما التقطته واخرجت واعطتها ما فضل عنها بعد شبعها، يعني هي كانت كلت وخدت شوية أكل كمان لحماتها في جيبها يعني بإذن برد، فاهمين إزاي؟ فتلاحظوا إن هي حماتها في بالها طول الوقت، فلما أكلوها هناك سابت شوية من الأكل عشان حماتها، مش معقول تاكل وحماتها ما تاكلش، شوفوا المحبة والنقاوة. فقالت لها حماتها: أين التقت اليوم وأين اشتغلت؟ إيه ده؟ إيه ده كله ده؟ ليكن الناظر إليك مباركا. الناظر إليك اللي هو مين؟ ربنا. لا، الناظر إليك دي لغة اليهود يا جماعة، يعني إيه؟ ربنا مبارك لك. الناظر إليك مباركا يعني ليكن الله مباركا، يعني دي بركة ربنا، هي تعبيرها كده. بس هنا قالت الناظر إليك، عين ربنا عليك كلها سخاء، فليكن الناظر إليك مباركا. برضو ست تقية دعوتها كلها حلو. فأخبرت حماتها بالذي اشتغلت معه، وقالت اسم الرجل الذي اشتغلت معه اليوم بوعز. فقالت نعمة لكنتها: مبارك هو من الرب. فرحت طبعا، لأنه لم يترك المعروف مع الأحياء والموتى. ربنا ما بيأثرش، وبعت واحد ما بيأثرش مع الموتى والأحياء. ثم قالت لها نعمة: الرجل ذو قرابة لنا. يا بنتي ده قريبنا. طبعا قريبنا دي تديها نوع من الفخر شوية، انها يعني ايه، مش جارية ولا حاجة، ده قريبنا. يعني نعمة تقول لي يا ابو عزي يا ابن عمي، يعني واخدين بالكم، قرابة، فهم مش شحاتة ولا حاجة هنا. هو ثاني ولينا. عند اليهود في حاجة اسمها الولي، زي ولي الامر. لما ست جوزها يموت يشوفوا مين الولي بتاعها، ولي امرها. لو له اخ، أخوها أخوه، يبقى مسؤول عن الأم دي وعن عيالها. لو ما فيش أخ يبقى ابن العم. لو ما فيش ابن عم عدل، نشوف السكند كازن يعني، فمين ازاي؟ فثاني الولي يعني أقرب راجل يقدر يبقى ولي أمر، يبقى مسؤول عن العيلة اللي ما فيهاش راجل. لغة الناس الشرقيين كده، العيلة اللي ما فيهاش راجل مين أقرب راجل مسؤول؟ فهو ثاني ولينا، يعني بيننا وبينه في راجل، بس هيطلع في شنك، فمش مشكلة. وهنقول لكم ليه طلع في شنك. فقالت رعوث المؤابية، تلاحظوا لسه اسمها المؤابية، أنه قال لي أيضا لازمي فتياتي حتى يكملوا جميع حصادي. شوفوا هي عايشة يوم بيوم. هي قالت لو لقيت النهاردة لقمة معرفش بكرة هلاقي ولا لا. جه خبر حلو قوي من أول يوم، خليك هنا على طول، يبقى كده ضمننا أكلتنا كل الوقت اللي جاي، كل موسم الحصاد على الأقل، مش هنجوع، لأن ممكن يوم ما تلاقيش أكل هي وحماته. فهي عاوزة تطمن نعمة، وبتقول لها ده قال لي خليكي مع البنات، فده خبر كويس. فقالت نعمة لرعوث كنتها: إنه حسن يا ابنتي أن تخرجي مع فتياتي حتى لا يقع بك في حقل آخر. هي واعية برضو فهمة، لا كويس قوي تبقي مع البنات بتوعه، ده راجل كويس، فكده ايه، الواحد مطمن على سلامتك. فلازمت فتيات بوعز في الالتقاط حتى انتهى حصاد الشعير وحصاد الحنطة، وسكنت مع حمته. قالت لها نعمة حمتها: يا ابنتي ألا ألتمس لك راحة ليكون لك خير؟ ابتدت تروح بقى كل يوم. فقالت لها: عاوز أقول لك حاجة يا بنتي، أنا نفسي ريحك زي ما ريحتيني. جت في دماغها بقى ست قاعدة فاضية وقاعدة تفكر، فابتدت تربط بقى شغل الحموات. فالآن أليس بوعز ذو قرابة لنا الذي كنت مع فتياته؟ ها هو يدري بيدر الشعير الليلة. ده بتبقى ايه ليلة بقى، هيصة بقى وزيطة وغاني، ليلة حصاد بقى، لما بيجمعوا يشوفوا المحصول قد ايه، وبالمدراه يقعدوا يجمعوا الحبوب في حتة ويشوفوا الكمية، بتبقى ليلة عيد عند الجماعة الفلاحين. فاغتسلي، كل البنات لابسه حلو بقى وبيهيصوا في اليوم، وتدهني والبسي ثيابك وانزلي الى البيدر. البيدر المكان اللي بيحوشوا فيه الحبوب. ولكن لا تعرفي عند الرجل حتى يفرغ من الاكل والشرب. يعني ايه؟ سيبيه لما يخلص الحفله بتاعته والهيصه بتاعته والعمال اللي حواليه والناس اللي جايه تبارك له ليله عيد. ومتى اضطجع فاعلمي المكان الذي يضطجع فيه، وادخلي واكشفي ناحية رجليه واضطجعي وهو يخبرك بما تعملين. فقالت لها كل ما قلت أصنع. يعني ايه؟ هما كانوا يباتوا في الحقول في ليالي الحصاد، فبعد ما يأكل ويشرب ويهيص ويباركوله وبتاع، بتفضل ايه أقرب الناس ليه، هما اللي يفضلوا معاه، يفضل جنبه. فهو لما يبات وينام ويتدفى، هي تيجي كده ايه، سوري، يعني زي الكلب الوفي، تبقى ايه تحت رجليه وتقعد عشان لما يصحى يلاقيها، لا يا بنتي ايه اللي معادك كده، تقول له ما انا تبعك. هي طبعا نوع ما هنا بقى اللي قروبه يعني، دي مش شقاوة رعوس ولا حاجة، خلي بالك دي نعمة بقى اللي فاهمة طبيعة البلاد وعارفة يبدو ان الليلة دي كان ممكن يحصل شقاوة ولاد مع بنات. فطبعا هي خايفة على البنت لألا تتعرض للخبط، فعشان هتشوفوا بعض يقول ايه هتفهموا دلوقتي. فقالت لها كل ما قلت اصنع. رعوس بتقول حاضر مع ان الكلام كده يقلق. فنزلت إلى البيدر وعملت حسب كل ما أمرتها به حمتها، فأكل بوعز وشرب وطاب قلبه ودخل ليضطجع في طرف العرمة، فدخلت سرا وكشفت ناحية رجلي واضطجعت، وكان عند انتصاف الليل أن الرجل اضطرب والتفت وإذا بامرأة مضطجعة عند رجليه، فقال من أنت؟ فقالت أنا رعوس أمتك. أمتك؟ قالت له أنا رعوس خدمتك، ابسط ذيل ثوبك على أمتك لأنك ولي. يعني إيه؟ يعني ابسط ذيل ثوبك، دي يبدو حركة، يعني ايه؟ قول ان انا تبعك، انت مسؤول عني لانك انت ولي. فقال انك مباركة من الرب يا ابنتي، لانك احسنت معروفك في الاخير اكثر من الاول، اذ لم تسعي وراء الشبان فقراء كانوا او اغنياء. مش كده بقول لكم يبدو ان في الليلة دي البنات اللي من النوع ده اللي هم الفقراء دول، اي واحد من الحصادين او الشباب ممكن يتشاء بقى، هما يعني ما حدش عارف مين تبع مين، هي مش بتاعت كده، لكن هي عاوزة تحتمي فيه من شقاوة الشباب ومن اللخبطة اللي حواليه، وهي ملهاش غرض وحش، لكن عاوزة تحتمي فيه، تقول له إن أنت مسؤول عني في كل حاجة. فقال لها يا بنتي أنا مبسوط منك قوي. هو يمكن جاي في باله إنها زيها زي غيرها في الليلة دي، ما حدش عارف بقى هتروح فين، إنما كونوا اتأكد ان في الليلة دي هي نقية وبريئة وجاية محافظة على سمعتها رفعها اكتر قصاده. فمين المعنى ببساطة؟ هي نوع ما عاوزة تثبت له ان البنت دي مش وثنية، جسدها مش بيتباع، وانها عندها مبادئ، وانها مش بتدور في نفسها خالص على مصلحتها، دي جاية تخدمني فعلا، وانها بتاعت جواز. فمين المعنى؟ هي نوع ما بتقدمها العريس، فهي فاهمة الطريقة، انما هي ما تقصدش حاجة وحشة بينهم، لا ما تقصدش كده، هي تقصد هي عارفة ان الراجل ده كويس، هو نفسه مش بتاع الحاجات دي، فعشان كده عاوز هو كمان يطمن ان هي مش بتاعت حاجة وحشة. فقال انك مباركة من الرب يا ابنتي لانك احسنت معروفك في الاخير اكثر من الاول. قال لها بصراحة دي بقى رفعتك اكتر من اللي فاتت. يعني ايه؟ يعني يبدو انه ابتدى يفكر فيها، بس اللي كان معطله قولت حد عارف هي ماشية ازاي، هي خادمة وعندها مبادئ واخلاق وعملت محبة محدش يعملها. اسمع دي مؤابية نعرفش ايه اصلها وفصلها. فالحركة دي اكدت له ان البنت دي كويسة قوي ومش بتدور على شقاوة. فاذ لم تسعي وراء الشبان فقراء كانوا ام اغنياء، ما هي كان عندها الفرص كتير. والآن يا ابنتي، ولسه بيقول لها يا بنتي، يبقى واضح ان العلاقة نقية جدا لغاية دلوقتي، مفيش حاجة، مفيش شهوة في الموضوع، انما في نوع من الامانة. يا بنتي لا تخافي، ما تخافيش، انا مش هأذيكي، وانا محترم جدا تقواك، كل ما تقولين افعل لك، لان جميع ابواب شعبي تعلم انك امرأة فاضلة. دي شهادة، دي اللي تقال عليها امرأة فاضلة، من يجدها ثمنها يفوق الليالي. قال لها بصي انت بصراحة اللي تطلبيه تاخديه، لان كل الناس بتقول عليك كلمة حلوة. اجمل شهادة لأي عريس او عروسة هي شهادة المجتمع، كل ابواب جميع ابواب شعبي تعلم انك امرأة فاضلة. الناس بتقول لك مش عارفين نتعرف والعريس ومش عارف، هي الحكاية سهلة جدا، هتلاقوا الانسان الكويس كل الناس بتقول عليه كويس، بس موضوع سهل قوي. الفاضل معروف عند الكل انه فاضل، لما يختلفوا عليه كتير يبقى اعرف انه ايه، نص فاضل، ربع فاضل، مش فاضل في حاجة. جميع ابواب شعبي تعلم انك امرأة فاضلة. والان صحيح اني ولي. قال لها يا بنتي حقك علي ان انا ارتبط بيكي وعولك، بس في مشكلة، ولكن يوجد ولي اقرب مني. يبقى الرجل ده مرتبط كمان بالقاموس أو بالناموس اليهودي، قال لها أنا فعلا مستعد أكون ولي أمرك وارتبط بيك، لكن في مشكلة أن في ولي بيني وبينك، أنا ما أقدرش أتخطى الشريعة. وراجل ماشي بعقله، راجل ماشي بعقله مش بشهوات، بالرغم أنه معجب بيها خلاص، إنما الموضوع بالعقل وبالراحة. وربنا يقول إيه؟ بيت الليلة ويكون في الصباح، أنه إن قضى لك حق الولي فحسنا ليقضي، وإن لم يشأ أن يقضي لك حق الولي أنا أقضي لك، حي هو الرب. يعني إيه؟ يعني بص، إحنا لازم نشوف موقفه الأول. لو هو قال أيوة أنا أخذ نعمة وأكون ولي أمرها واتجوز رعوس واجيب منها عيال، ما كان لازم كده صغيرة يتجوزها يجيب منها عيال على اسم المتوفى، فاهمين ازاي؟ طبعا دي من نفسيا بالنسبة للرجالة كتير مرفوضة خالص، خلي بالكم. من هنا جت فكرة الشريعة اللي هنقولها دلوقتي، مخلوع النعل دي اللي جاية دي. ليه؟ لانه في راجل يقول لك وانا اتجوز واقول هم واصرف، وكمان الولد يطلع مش باسمنا، يعني عاوز يرفض المسؤولية. في ناس مش عبى المسؤوليات دي. اضطجع إلى الصباح، فاضطجعت عند رجلي إلى الصباح، ثم قامت قبل أن يقدر الواحد على معرفة صاحبه، وقال لا يعلم أن المرأة جاءت إلى البيضة، لألا يفهم خطأ، ألا تروحي بدري في الفجر عشان محدش يفتكر أن أنت كنت مع حد كده ولا كده. يبقى بيحافظ على السمعة وبيحافظ على السيرة، وهم متأكدين من النقع. ثم قال هاتي الرداء الذي عليك وامسكيه. هي لابسة بقى زي حاجة كده فقرة، فلا افتحي بقى. وقعد يحط لها حبوب خير بقى لها والحمات اللي لحمتها بالكوم. فامسكته فاكتال ستة من الشعير، ست مكاييل يعني، ووضعها عليها، ثم دخل المدينة. فجاءت إلى حماتها فقالت من أنت يا ابنتي، جاي في الفجر أصلا. فأخبرتها بكل ما فعل لها الرجل. والبعض بيقول من أنت ما عرفتهاش من الفرحة اللي عليها ومن الشيلة اللي شايلاها، قالت أنت بتطلعي مين، أنت طالعة غلبانة وكده راجعة شايلة كل ده. طبعا الآباء القديسين وقفوا على الدليلة دي، إن ده المسيح ودي النفس اللي رايحاله في الخفاء وفي الليل وسهر روحي، وبتقول له غطيني بتوبك واسترني بنعمتك، وأنا تبعك وأنا ملياش حد وأنا غريبة وخليك تبعي. يقول لها بس في واحد أقرب، عارفين مين اللي أقرب بقى؟ الشيطان، هو اللي أقرب للطبع البشري بسبب الخطية، رئيس العالم. قال لها استني لما نخلع نعله، يعني ايه؟ لما نشيل كرامته خالص ابقى انا بقى المسؤول عنك. فهتلاقوا الاصحاح الجاي هو اللي هيبقى الولي. بس قال لها فاضل خطوه عشان تبقي بتاعتي، لازم في ثمن هيدفع. فاخبرتها بكل ما فعل لها الرجل، وقالت هذه السته من الشعير اعطاني لانه قال لا تجيئي فارغه الى حماتك. فلاحظوا برضو ان الناس مليانين حب، جاي حماتها في بالها وجاي حماتها في باله، بمعنى ايه؟ مش ممكن تروحي وايدك فاضيه لحماتك. بيفكروا في الست الغلبانه اللي قاعده في البيت، روحي فرحيها معانا ان انا راضي عنك ومبسوط منك وهعمل اللي هي نفسها فيه، اللي نعمه بتفكر فيه، انا هبقى ولي، لكن فاضل مشكله لازم نحلها، فروحي لحماتك بالخير. فقالت اجلسي يا ابنتي حتى تعلمي كيف يقع الامر. قال لها عودي بقى لما نشوف هيعمل ايه، لان الرجل لا يهدأ حتى يتمم الامر اليوم. هي فاهمه ان الرجل كويس وان الموضوع ده مش هيبات لتاني يوم. قال لها استني بقى لما نشوف هيعمل ايه النهارده. فصعد بوعز الى الباب وجلس هناك. الظاهر القريه لها باب، فالناس بتدخل وتطلع من باب المدينه، باب القريه، القرى دي صغيره اصلها. وإذا بالولي الذي تكلم عنه بوعز عابر، ظهر بقى الموسم ده كله بيطلع ويدخل عشان يبيعوا ويشتروا. فالولي اللي هو بقى القريب الأقرب لنعمة أو لألي مالك معدي، فقال مل اجلس هنا أنت يا فلان الفلاني، مش هنعرف اسمه، أول مرة في الكتاب يقولوا فلان الفلاني، يعني اللي ما يتسماش، هي مقصود بها كده، لأنه خلاص خطر الشروة كلها، خسر مكانته وقال لهش قيمة خلاص في الكتاب. هو بوعز اللي بقى له قيمة، بقى جد المسيح ورعوز بقت جد، إنما فلان الفلاني ده ما. فمال وجلس، ثم أخذ 10 رجال من شيوخ المدينة وقال لهم اجلسوا هنا. الحكم كان ب10 رجال عشان تتنقل الملكية دي. فجلس، ثم قال للولي إن نعمة التي رجعت من بلاد مباب تبيع قطعة. وشوفوا بقى الحكمة بقى، تبيع قطعة الحقل التي لأخينا آلي مالك. أتاري نعمة لها أرض، هي نعمة ما كانتش فقيرة في الأول، بس هي المجاعة اللي طلعتها من بلادها. فآلي مالك لسه له أرض، اليهودي ما يقدرش كان يبيع أرضه الغريب، لازم تتباع لنفس العشيرة وللولي الأقرب عشان ما الأنصاب بتاعة الأصباط ما تتلخبطش، فيبيع لأقرب واحد في العيلة اللي هو الولي لو هيبيع حقل. فقال له عشان نعمة تعيش لازم تبيع الحقل بتاعه. فقلت إني أخبرك قائلا اشتري. قلت ده أنت يمكن تحب تشتري لأنك الأقرب قدام الجالسين وقدام شيوخ شعبي، فإن كنت تفك ففك. تفك يعني إيه؟ يعني تشتري. تفك يعني إيه؟ هتدفع وتاخد فكاك للأرض، يعني تخليص. عارفين لما يقولك مخلصة يعني هتخلص الحكاية. وإن كنت لا تفك أو تفك، معرفش تقتل زي، فاخبرني لأعلم، قل لي لو أنت يبقى الدور علي أنا، لأنه ليس غيرك يفك وأنا بعدك. فقال إني أفك، طب بدل في أرض أنا أشتري طبعا. فقال بوعز يوم تشتري الحقل من يد نعمة تشتري أيضا من يد رعوس المؤابية امرأة الميت. استنى، في ست تانية تبعك دلوقتي، إن امرأة الميت دي هتبقى امرأتك لازم. نعمة بنتكلم في أرض، رعوس بنتكلم في جواز، لتقيم اسم الميت على ميراثه. أجي عند دي وقفت في ظهر، وليه؟ لأنها حتى مش بنت يهودية، واخدين بالكم؟ هو كيهودي بالنسبة له دي توجع كبرياءه جدا، هتجيب لي واحدة مؤبية ارتبط بيها وكمان أعمل اسم لسي محلون ولا كليون دول بتاع إيه يعني؟ فقال الولي لا أقدر أن أفك لنفسي لألا أفسد ميراثي. لا، العيال يطلعوا يتخانقوا مع بعض يقولوا ده حقنا وحق أخونا، مش أنا مش عاوز يبني مشاكل، مش عاوز مشاكل في بيتي. ففك أنت لنفسك فكاكي. قال له خلصني أنت منها، خلصني أنت من الشغلانة دي، لو أنت حابب تاخد الأرض بالست خد، ما عندناش مشاكل، لأني لا أقدر أن أفك. وهذه العادة سابقا في إسرائيل في أمر الفكاك والمبادلة لأجل إثبات كل أمر، يخلع الرجل نعله ويعطيه لصاحبه. على فكرة هنا في حتة بس مش باينة، امرأة الميت حسب الشريعة تبصق في وجهه لأنه مرضاش يشيل المسؤولية، بس دي ما اتذكرتش هنا. حسب الشريعة بتاعت موسى كانت كده، امرأة الميت اللي المفروض مرات أخوه يعني حسب العرف، لأنه مرضاش يقيم اسم الميت على ميراثه ويشيل المسؤولية، ما طلعش راجل يعني، الست دي تبصق على وجهه قدام الناس. كانت شريعة جديدة عشان يحسوا بفكرة المسؤولية يعني. فقال الولي لبوعز اشتري لنفسك وخلع نعله. خلع نعله هنا طبعا إشارة لإيه؟ إنه ماشي حافي. يعني إيه؟ عارفين باينة في كلوسي لما المسيح لما بولس يقول إيه؟ جرد الرياسات والسلاطين على الصليب، أشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. جردهم من سلطتهم، خلاص ملوش كلمة، ملوش سلطان، ملوش سيادة الشيطان بعد الصليب. فالمسيح سحب السجادة من تحته يعني، قال له خلاص الدنيا مش بتاعتك، خلاص راحت عليك. فقال بوعز للشيوخ ولجميع الشعب أنتم شهود اليوم أني قد اشتريت كل ما لآلي مالك وكل مالك اليون ومحلون من يد نعمة، وكذا رعوس المؤبي. أصل رعوس ليها في الأرض بحكم أنها مرات واحد من الولايات، فاهمين الفكرة متربطة إزاي؟ وكذا رعوس المؤبية امرأة محلون قد اشتريتها لي امرأة لأقيم اسم الميت على ميراثه. عاوز يعلن عن زواجه علنا، خلي بالكم عشان محدش يفتكر ان في حاجة غلط. ولا ينقرض اسم الميت، وانا مسؤول انه اسم محلون ما يروحش من بين اخواته ومن باب مكانه. انتم شهود اليوم. فقال جميع الشعب الذين في الباب والشيوخ نحن شهود، فليجعل الرب المرأة الداخلة إلى بيتك كراحيل وليئة. لما كانوا يدعوا يدعوا بقى بأسماء جدتهم، جدتهم البركة راحيل وليئة، دول مراتات يعقوب، يعقوب هو إسرائيل، واخدين بالكم؟ بس يسبقوا برحيل لأنها المحبوبة، مع أن ليئة جابت عيال أكتر، بس راحيل هي المحبوبة عند يعقوب عند إسرائيل. اللتين بنتا بيت إسرائيل، ما هم دول يعتبروا أصل الأسباط راحيل وليئة. فاصنع ببأس في أفراتة، مبروك عليك يا عم، وكن ذا اسم في بيت لحم، عارفين زي الدعاوي اللي بيقولوها للناس في الأفراح، وليكن بيتك كبيت فارس. فارس ده كبير أولاد يهوذا، ويهوذا أكبر سبط خد بركة اللي يجي منه المسيح، وهم في بيت لحم كلهم من سبط يهوذا. فالدعوة على اسم فارس ابن يهوذا اللي هو ابن يعقوب، الذي ولدته ثمار ليهوذا من النسل الذي يعطيك الرب من هذه الفتاة. يعني ربنا يبارك لك ويفرحك بعيال وتاخد بركة جدودك. فأخذ أبو عزراعوس امرأة ودخل عليها فأعطاها الرب حبلا فولدت ابنا. فقالت النساء لنعمة: مبارك الرب الذي لم يعدمك وليا اليوم. يعني نعمة دي بالذات آخر واحدة كانت تتصور أنها تشيل عيل، إنما النهاردة شايلة عيل هو حفيدها، فاهمين؟ لأنه ابن ابنها، مع أن ابنها مات، فاهمين الفكرة؟ فبقى ده حفيدها، فطبعا ده كان حلم بعيد قوي عنها، إنما من أجل أمانتها ومحبتها ربنا فرحها بمعجزة كأن الميت قام، فاهمين المعنى ده؟ كأن الميت قام، فالمحبة تقوم الميت. لم يعدمك وليا اليوم لكي يدعى اسمه في إسرائيل ويكون لك لإرجاع نفس. يعني بيرجع لك ابنك ليك، حفيدك ده بيرجع لك ابنك ليك، ولإعالة شيبتك. خلاص بقى لها عيلة، طلع لها أحفاد وطلع لها بيت وطلع لها راجل جوز بنتها دلوقتي بيعولها، لأن كنتك التي أحبتك قد ولدته. ده سر النجاح القصة كلها، التي أحبتك، لقيت اللي يحبك، فقلب الموت لحياة وقلب الغم الفرح. كنتك التي أحبتك قد ولدته وهو خير لك من سبعة بنين. حفيدك ده بسبع هم ما كانوش يعرفوا أنه فعلا حفيدها ده بركة، هنشوف دلوقتي مين. فأخذت نعمة الولد ووضعته في حضنها وصارت له مربية، بقت فرحانة قوي كجدة أنها بتربي هذا الولد. وسمته الجارات اسما قائلات: قد ولد ابن لنعمة، ودعون اسمه عبيد، هو أبو يسى أبو داود. فهمتوا الحكاية ماشية ازاي؟ أتاري الولد ده هو جد داود المباشر، لأن يعني داود هيتولد في بيت لحم، كل دول عيلة في بيت لحم. فأصبح بوعز جد داود، يبقى بالتالي جد المسيح. وأصبحت رعوس جد داود، وبالتالي جدة المسيح. وهذه مواليد فارس، يحطوا بقى شهادة الميلاد. فارس ده الأول في يهوذا. فارس ولد حصرون، وحصرون ولد رام، ورام ولد عميناداب، وعميناداب ولد نحشون، ونحشون ولد سلمون، سلمون ولد بوعز، بوعز ولد عبيد، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد داود. مجدا للثالوث الأرض.